نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم، حيث سنستمع إلى تفسير لمقطع جديد من إنجيل متى أعده لنا الراعي تشاك سميث.
لقد قال الرب يسوع: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. لذلك أيا كان الشيء الذي نقوم به ينبغي لنا أن نقوم به كما للرب، فحينئذ من المؤكد أن الرب سيباركنا ويكافئنا.
هناك يوم سنستدعى فيه كمؤمنين مسيحيين إلى موطننا السماوي لكي نقضي الأبدية مع ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، لكن إلى أن يأتي ذلك اليوم يجب علينا أن نحيا لله وأن نخدمه بأمانة. لكن في بعض الأوقات قد تعطلنا مباهج الحياة عن الأمور المختصة بملكوت الله. لذلك في حلقة اليوم سوف يشجعنا الراعي تشاك سميث على عيش كل لحظة من أجل الرب وعلى مشاركة خلاصه المجاني مع الأشخاص المحيطين بنا. والآن أترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من إعداد الراعي تشاك سميث من إنجيل متى بدءا بالأصحاح 25 والعدد 34.
عندما يأتي يسوع ثانية بمجد لتأسيس مملكته على الأرض، فإن أول ما سيقوم به هو محاسبة الأمم التي نجت من الضيقة العظيمة وفرز الأشخاص الذين يستحقون أن يدخلوا عصر الملكوت. لذلك سوف تقف جميع الأمم أمام السيد المسيح للدينونة، وهذا يعني أن كثيرين سينجون من الضيقة العظيمة ويرون الرب في مجيئه الثاني، لكنهم لن يدخلوا عصر الملكوت. فحينئذ سيقوم الرب بفصل الناس إلى خراف وجداء. ونقرأ في الأصحاح 12 من سفر دانيال أن دانيال يسأل الرب قائلا: ما هي آخر هذه؟ فأجابه الرب: ومن وقت إزالة المحرقة الدائمة وإقامة رجس المخرب 1290 يوما، طوبى لمن ينتظر ويبلغ إلى 1335 يوما. وربما كان المقصود هنا هو أن الفترة التي يتحدث عنها الرب يسوع في الأصحاح 25 من إنجيل متى ستدوم 40 يوما، وهو رقم الدينونة في الكتاب المقدس. وبحسب قول الرب لدانيال: طوبى لمن ينتظر ويبلغ إلى 1335 يوما، فإن الأشخاص الذين يبلغون هذا الوقت سيدخلون الملكوت، وأما الذين لا يوجدون مستحقين فلن يدخلوا الملكوت. والآن لاحظ عزيزي المستمع الكلام الذي سيوجهه الرب يسوع إلى الأشخاص المشار إليهم بالخراف، فهو سيقول لهم حسب ما ورد في إنجيل متى الأصحاح 25 والعدد 34: تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. ومن المدهش أن نرى أن الكتاب المقدس يشير كثيرا إلى أن خطة الله لحياتنا موجودة ومعدة منذ تأسيس العالم، وهذا هو أيضا ما قاله الرسول بولس في رسالته إلى أهل أفسس، إذ نقرأ في العدد الرابع من الأصحاح الأول أن الله اختارنا فيه، أي في يسوع المسيح، قبل تأسيس العالم. وهذا يرينا أن خطة الله الأزلية لأولاده هي أن يشاركوا في مجده وملكوته. لهذا فقد صلى يسوع قائلا: أيها الآب، أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا، لينظروا مجد الذي أعطيتني، لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. وننتقل الآن إلى العدد 37 من الأصحاح 25، حيث نقرأ: فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك؟ إذن سوف يسأله هؤلاء الأبرار: متى رأيناك في تلك الحال؟ فيجيبهم يسوع قائلا: بما أنكم فعلتموه بأحد إخوة هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. وهناك قصة جميلة عن مارتن التوريني الذي كان مؤمنا أثناء خدمته في الجيش. فذات يوم دخل مارتن المدينة فالتقى رجلا متسولا يرتدي ملابس رثة طلب منه المساعدة، ولأن مارتن لم يكن يملك أي مال فقد خلع معطفه، أي معطف الجيش، وشقه نصفين وأعطى نصفه لذلك المتسول. وفي تلك الليلة يقال إن مارتن حلم حلما، وفي هذا الحلم شاهد الرب يسوع يرتدي نصف معطف من النوع الذي يرتديه الجنود. أجل يا صديقي، فقد قال الرب يسوع: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوة هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. لذلك أيا كان الشيء الذي نقوم به ينبغي لنا أن نقوم به كما للرب، فحينئذ من المؤكد أن الرب سيباركنا ويكافئنا. في ضوء ذلك يجب علينا أن نبدي اهتماما بالناس من حولنا وبحاجات الناس من حولنا، فلا يمكننا أن ندعي أن محبة الله تسكن قلوبنا إن كنا نغلق أبواب قلوبنا في وجه الفقراء والمحتاجين. وقد كان يعقوب محقا عندما قرن العمل بالإيمان الحقيقي، إذ نقرأ في رسالة يعقوب الأصحاح 2:15: إن كان أخ وأخت عريانان ومعتازين للقوت اليومي فقال لهما أحدكم: امضيا بسلام، استدفئا واشبعا، ولكن لم تعطهما حاجات الجسد فما المنفعة؟ لذلك فهو يحضنا على تفعيل إيماننا وتطبيقه عمليا من خلال مساعدة الأشخاص المحتاجين، ومن خلال مد يد العون إلى من هم بحاجة إلى المساعدة. وفي هذه الأوقات التي يمر فيها العالم بأزمة اقتصادية قاسية، يجب علينا نحن المؤمنون أن نهتم بالأشخاص الذين هم في حاجة حقيقية إلى المساعدة والمعونة. فكيف نسمح لأنفسنا أن نعيش حياة مترفة في الوقت الذي لا يجد فيه إخواننا وأخواتنا شيئا يأكلوه؟ إذن فقد قال يسوع في إنجيل متى الأصحاح 25:40 للذين عن يمينه والممثلين بالخراف: بما أنكم فعلتموه بأحد إخوة هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. وفي العدد 45 يقول يسوع للذين عن يساره والممثلين بالجداء: الحق أقول لكم، بما أنكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا. ويجدر بنا أن نلاحظ ما جاء في العدد 41، إذ يقول يسوع للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته. وهذا يعني أن الله القدوس لم يعد النار الأبدية للبشر، بل أعدها لإبليس وأعوانه، فهو لا يشاء أن يهلك الناس في بحيرة النار والكبريت. لكن إن أراد شخص أن يتحالف مع الشيطان وأن يذهب إلى الجحيم فسوف يفعل الله كل ما يلزم للحيلولة دون ذلك. بل في الحقيقة أن الله فعل كل ما يلزم لمنعه من الذهاب إلى الجحيم، فقد أرسل الله ابنه الوحيد لكي يخلص الناس جميعا من هذا المصير المشؤوم. لكن إن أراد شخص أن يرفض الخلاص المجاني الذي يقدمه الله المحب له، وإن أصر على التمرد عليه وعلى التحالف مع الشيطان وأعوانه ضد الله القدوس، فإنه يختار بإرادته الحرة أن يقضي الأبدية بمعزل عن الله السرمدي. وهذا هو ما يقوله العدد الأخير في الأصحاح 25 من إنجيل متى، إذ نقرأ: فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية. وهناك من يقولون إن الله المحب والغفور لا يمكن أن يسمح بتعذيب الخطاة إلى أبد الآبدين، لكننا لا نجرؤ على تغيير ما قاله الله العلي في الكتاب المقدس. فيسوع يقول هنا للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية. إذن ما المعنى المقصود هنا؟ إنه واضح تماما ولا يجوز لنا أن نغيره أو نبدله. لكن ما الذي يرغمك صديق المستمع على العيش في قلق وخوف من الذهاب إلى ذلك المكان؟ فعوضا عن العيش في قلق وخوف من العذاب الأبدي، لما لا تلقي رجاءك على الرب يسوع المسيح؟ فحينئذ سوف تنجو من العذاب الأبدي ولا تعود قلقا أو خائفا من ذلك المصير المرعب. ننتقل الآن عزيزي المستمع إلى الأصحاح 26 من إنجيل متى، فنقرأ في العددين الأول والثاني: ولما أكمل يسوع هذه الأقوال كلها قال لتلاميذه: تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح، وابن الإنسان يسلم ليصلب. مع نهاية الأصحاح 25 من إنجيل متى ينتهي خطاب السيد المسيح الذي يعرف بالخطاب على جبل الزيتون. وكما رأينا يبدو أن يسوع خاطب التلاميذ من على جبل الزيتون يوم الاثنين، فقد كان قد دخل أورشليم ظافرا يوم الأحد الذي صار يعرف في التقاليد المسيحية بأحد السعف أو أحد الشعانين. وفي اليوم التالي عاد يسوع إلى الهيكل فسأله الكتبة والفريسيون عن سلطانه. وعندما غادر يسوع وتلاميذه الهيكل سأله تلاميذه عن دمار الهيكل ومجيئه، فقالوا: قل لنا متى يكون هذا؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ حينئذ قدم يسوع خطابه الذي صار يعرف بالخطاب على جبل الزيتون. وبعد أن أنهى يسوع خطابه قال لتلاميذه: تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح، وابن الإنسان يسلم ليصلب. بعد ذلك نقرأ في إنجيل متى العدد الثالث من الأصحاح 26: حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب إلى دار رئيس الكهنة الذي يدعى قيافة. وفي الحقيقة أنه كان هناك رئيسان للكهنة في ذلك الوقت، قيافة وحنان، فقد كان حنان هو رئيس الكهنة في إسرائيل قبل أن يقوم الرومان بعزله وتعيين قيافة مكانه. لكن لأن وظيفة رئيس الكهنة هي وظيفة دائمة، فقد بقي حنان رئيسا للكهنة في نظر الكثير من اليهود. أما عند الرومان وبعض اليهود كان قيافة هو رئيس الكهنة وصاحب القرارات النهائية. ثم نقرأ في العددين الرابع والخامس: وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد، لئلا يكون شغب في الشعب. إذن فقد فعل رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب كل ما كان في وسعهم لكي لا يقتلوا يسوع في العيد. ومع ذلك كان ينبغي ليسوع أن يصلب ويموت كحمل الله يوم العيد لكي يتمم رموز العهد القديم. لذلك فقد كانوا يحاولون أن يتجنبوا حدوث ذلك الأمر في عيد الفصح، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك. فكما أنهم كانوا يحتفلون بعيد الفصح كتذكار للحمل الذي ذبح من أجل الإبقاء على حياة الأبكار، فإن حمل الله يؤسس الآن عهدا جديدا بين الله وشعبه. لذلك كان ينبغي للسيد المسيح أن يتألم ويموت لأجلنا في هذا اليوم تحديدا. ونتابع القراءة في الأعداد من السادس إلى الثامن. وفيما كان يسوع في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص، تقدمت إليه امرأة معها قارورة طيب كثير الثمن، فسكبته على رأسه وهو متكئ. فلما رأى تلاميذه ذلك اغتاظوا قائلين: لماذا هذا الإتلاف؟ نقرأ في إنجيل يوحنا أن التلميذ الذي اعترض على ما فعلته تلك المرأة هو يهوذا الإسخريوطي. ويقول يوحنا إن يهوذا قال ذلك لا لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأن صندوق المال كان بحوزته، ولأنه كان جشعا ومحبا للمال. وبعد أن قال هؤلاء لماذا هذا الإتلاف، تابعوا قائلين في الأعداد من التاسع إلى الثالث عشر: لأنه كان يمكن أن يباع هذا الطيب بكثير ويعطى للفقراء. فعلم يسوع وقال لهم: لماذا تزعجون المرأة؟ فإنها قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، وأما أنا فلست معكم في كل حين. فإنها إذ سكبت هذا الطيب على جسدي إنما فعلت ذلك لأجل تكفيني. الحق أقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ويبدو هنا أن يهوذا الإسخريوطي كان واحدا من الذين وبخهم يسوع بسبب كلامهم هذا. لذلك نقرأ في الأعداد من الرابع عشر إلى السادس عشر: حينئذ ذهب واحد من الاثني عشر الذي يدعى يهوذا الإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال: ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه إليكم؟ فجعلوا له 30 من الفضة، ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمه. وبالطبع فإن هذا الثمن الذي يتألف من 30 من الفضة قد ورد في نبوآت العهد القديم، وتحديدا في سفر زكريا الأصحاح 11 والعددين 12 و13. فقد تنبأ زكريا بأن هذا المال سيلقى في بيت الرب، وأنه سيستخدم لشراء حقل فخاري. وكان هذا هو الثمن الذي يدفعه المرء في حال أن ثوره نطح عبد جاره فقتله. فحينئذ يجب على صاحب الثور أن يدفع لجاره 30 من الفضة لقاء عبده الذي قتل بسبب الثور. ونقرأ في سفر زكريا الأصحاح 11 في العددين 12 و13 بحسب الترجمة التفسيرية: ثم قلت لهم: إن طاب لكم فأعطوني أجرتي، وإلا فاحتفظوا بها. فوزنوا أجرتي 30 شاقلا من الفضة. فقال الرب لي: أعطي هذا الثمن الكريم الذي ثمنوني به إلى الفخاري. فأخذت 30 قطعة من الفضة وألقيتها في بيت الرب إلى الفخاري. وهكذا فقد انقلب يهوذا على السيد المسيح وراح يبحث عن فرصة لتسليمه. ونتابع القراءة في الأعداد من 17 إلى 19. وفي أول أيام الفطير تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين له: أين تريد أن نعد لك لتأكل الفصح؟ فقال: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول إن وقتي قريب، عندك أصنع الفصح مع تلاميذي. ففعل التلاميذ كما أمرهم يسوع وأعدوا الفصح. يجب علينا أن نتذكر أن اليوم اليهودي لا يبدأ عند منتصف الليل كما هي الحال لدينا، بل عند مغيب الشمس. لذلك فهم يتناولون عشاء السبت لا مساء يوم السبت، بل مساء يوم الجمعة، لأن السبت لديهم يبدأ عند مغيب شمس يوم الجمعة ويستمر حتى مغيب الشمس يوم السبت مساء. وفي ضوء ذلك فقد تناول يسوع عشاء الفصح مع تلاميذه في بداية يوم الفصح الذي بدأ عند مغيب الشمس. ومع أنهم تناولوا وليمة الفصح معا مساء ذلك اليوم، فإن ذلك اليوم استمر حتى مغيب شمس اليوم التالي. ففي اليوم الأول لعيد الفصح جاء التلاميذ وأعدوا وليمة الفصح، ولم يكن الأمر يقتصر على أكل قطعة من الخبز ورشفة من الخمر، بل كان وجبة حقيقية، فقد كانوا يشوون الحمل ويأكلوه كله. وهكذا فقد تناول يسوع وليمة الفصح مع تلاميذه. وفي تلك الليلة ذاتها جاء يهوذا الإسخريوطي إلى بستان جستيماني لتسليمه. وفي اليوم التالي الذي هو يوم عيد الفصح صلب يسوع.
يا له من وقت رائع وثمين نقضيه ونحن أحياء. وكما علمنا الراعي تشاك سميث اليوم، فإن الله المحب أعطانا امتيازا عظيما عندما أعطانا كلمته المقدسة لدراستها وفهم الأحداث التي أفضت إلى صلب وقيامة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. وصلاتنا لأجلك عزيزي المستمع هي أن يكون درس اليوم قد ساهم في توضيح بعض الحقائق لك عن هذا الموضوع. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يواصل الراعي تشاك سميث حديثه عن الأحداث التي أحاطت بعشاء الرب. لذلك أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا وأن تستمع إلينا في الحلقة القادمة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع كلمة ختامية.
إن الله يعمل في حياتنا لكي يحررنا من الاتكال على أنفسنا، ولكي يجعلنا ندرك حاجتنا إلى الاتكال على الرب يسوع المسيح، لكي لا ننسب الفضل والمجد لأنفسنا عندما يعمل الله فينا ومن خلالنا. فينبغي لنا أن ندرك ضعفنا وأن نعلم أننا لا نستطيع أن نفعل شيئا من تلقاء أنفسنا. وعندما يحدث ذلك ويبدأ الله العلي بالعمل من خلالنا، يمكننا أن نمجد الرب الذي استخدم آنية ضعيفة مثلنا للقيام بعمله بقوة روحه القدوس.
يا إلهي أنت تعلم ضعف نفسي كم يكون، إنما في الضعف أنت تحيي روحي بل تصنع. يا إلهي أنت تعلم ضعف نفسي كم يكون، إنما في الضعف أنت تحيي روحي بل تصنع. منك يا ملاذي وسط همي والشغول، أنت معك يا نجاتي كل دمع في العيون. أدنو منك يا ملاذي وسط همي والشغول، أنت معك يا نجاتي كل دمع في العيون. علمني كيف أسكب النفس لديك واثقا أن الأمور دائما بين يديك. سيدي علمني كيف أسكب النفس لديك واثقا أن الأمور دائما بين يديك. أدنو منك يا ملاذي وسط همي والشجون أنسى معك يا نجاتي كل دمع في العيون. أدنو منك يا ملاذي وسط همي والشجون أنسى معك يا نجاتي كل دمع في العيون. ليس حسب ما أريد بل بروحي كالمعزي كيفما أنت تريد. شكلنا في إنائي ليس حسب ما أريد بل كيفما أنت تريد. أدنو منك يا ملاذي وسط همي والشجون.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.